الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الدليل الحادي عشر من رد السنة فليس بمؤمن. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة: قالوا: فهذا الذي ظن أنه صلى الله عليه وسلم مال إلى الزبير لقرابته منه، يشير إلى حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن الزبير بن العوام اختصم هو ورجل من الأنصار في شراج الحرة، يعني في سواق الماء. شراج يعني السواق التي توصل الماء إلى المزارع. فاختلف الزبير ورجل آخر من الذي يسقي أولا. كانت أرض الزبير أعلى وأرض الأنصار أسفل، والحكم الشرعي أن الأولوية لمن أرضه أعلى، لأن الذي أرضه أعلى تكون أقرب إلى المسقى، إلى ساقية الماء، فهو أحق بالماء. فلما تخاصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الأنصار يريد أن يسقي أولا والزبير يريد أن يسقي أولا، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أرض الزبير أرفع فقال: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني خذ شيئا من الماء، خذ حاجتك ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك، يعني لماذا قضيت له أن يسقي قبلي؟ هل لأنه ابن عمتك؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام، لأنه عليه الصلاة والسلام ما حاب أحدا لقرابته، وإنما الزبير حق بالماء. فلما رأى أن الأنصارية لم يقبل هذا الصلح الذي مفاده أنك يا زبير خذ شيئا من الماء ثم أرسل ماء إلى جارك، عند ذلك قضى بالحكم الشرعي فقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. وأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أهل العلم: لما رفض الأنصاري الصلح مع أن النبي صلى الله عليه وسلم راعاه، فأمر الزبير أن يأخذ شيئا من الماء ويرسل له الماء، لكن لما رفض ذلك قضى بالقضاء الشرعي، وهو أن الذي أرضه أعلى يسقي ثم يحبس الماء، يعني يسقي أرضه حتى يرجع الماء إلى الجدر، قدره أهل العلم بالكعبين، يعني له حق أن يسقي حتى يرتفع الماء عن أرضه إلى مستوى الكعبين. إذا وقف شخص في الأرض يصل الماء إلى حد الكعبين، ثم بعد ذلك لا حق له في الماء، يرسل الماء للذي بعده، لأن هذا ماء عام، مياه الأمطار، مياه العيون الجارية ليست مملوكة. لكن الناس يسقون الأول فالأول، من كانت أرضه يقرب إلى مجرى السيل فهو أحق. لكن كم يأخذ من الماء؟ يأخذ حتى يرتفع الماء في أرضه إلى مستوى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الذي بعده، وهكذا. واضح؟ هذا بالنسبة للخصومة في سقي الماء، هذا هو الحكم الشرعي فيها. نزلت هذه الآية في هذه الحادثة عندما غضب الأنصاري ولم يقبل ذلك، فأنزل الله هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يتحاكموا إليك ويحكمونك في أي شيء يختلفون فيه ويتشاجرون عليه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ليس مجرد تحكيم فقط مع الكراهة والبغض، بل لا يبقى في النفس شيء، يأخذ حكم الله وحكم رسوله بطيبة نفس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلمون لحكم الله وحكم رسوله تسليما كاملا. فيقول المروزي رحمه الله تعالى: فهذا الذي ظن أنه صلى الله عليه وسلم مال إلى الزبير لقرابته منه، فخرج بذلك من إيمانه، يعني لأنه طعن في عدالة النبي عليه الصلاة والسلام واتهمه بالمحاباة أن كان ابن عمتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ لما قال ذلك الخارجي: اعدل يا رسول الله، قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباح مساء. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن، فكيف يكون به مؤمنا من يرد عليه السنة الثابتة؟ ما أحسن هذا الاستدلال. إذا كان هذه الآية نزلت عندما رد الأنصاري كلام النبي صلى الله عليه وسلم في خصومة في سقي الماء، فما بالك من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها؟ ينطبق عليه هذا الحكم، ينتفي عنه الإيمان. إذا نفى الإيمان لمجرد رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في ساقية ماء، فنفي الإيمان عمن يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا من باب أولى. قال: فهذا الذي ظن أنه مال إلى الزبير لقرابته منه، فخرج بذلك من إيمانه، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن، فكيف يكون به مؤمنا من يرد عليه السنة الثابتة المعروفة برأيه، يعني يرد السنة الثابتة المعروفة برأيه أو برأي أحد من الناس بعده، تعمدا لذلك أو شكا فيها أو إنكارا لها، لا يكون مؤمنا. من هذا حاله؟ الذي يرد السنة الثابتة لأجل رأيه أو رأي أحد من الناس متعمدا لذلك أو شاكا في السنة كما يقول بعض الناس الآن إذا ذكرت له حديثا يقول لك ما ندري هذه الأحاديث الله أعلم صحيحة أو غير صحيحة، تقول الحديث الصحيحين ويقول لك الله أعلم، ما يدريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، والأمة قد أجمعت على تلقي ما في الصحيحين بالقبول، ومع ذلك يشكك أو منكرا للسنة حين لم توافق هواه. وهذا حال المنكرين للسنة، أنهم أصحاب أهواء، ما ردوا السنن إلا لأنها ما وافقت أهواهم، ثم يزعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان، من ثابتة الأخبار التي روتها علماء الأمة بالأسانيد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل العمل من الإيمان، فيقول هو ليس كذلك جحودا بذلك أو شكا فيه، يعني يرد السنة لأنه يعتقد أن العمل ليس من الإيمان. هذا قول الجهمية، وسائر فرق المرجئة يقولون العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، ويعتقد مرجئة الجهمية أن إيمان الواحد من الناس كإيمان جبريل وإن أتى ما أتى من المعاصي، ويردون الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وينكرون السنة لأنها خالفت أهواءهم، كأن المروزي رحمه الله في سياق الكلام على الرد على المرجئة، أو كيف يكون به مؤمنا من يأتيه الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكذا أو نهى عن كذا، فيقول قال أبو فلان كذا، خلافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وردا لسنته. إيه والله ما أكثر هذا الصنف، تأتيه في الأحاديث فيقول لك قال فلان كذا، قال أبو فلان كذا، قال الشيخ فلان كذا، وليش الشيخ فلان ما اقتنع بهذا، ليش ما أخذ بهذا الحديث كثير. تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تذكر له الحديث في النهي عن شيء، فيقول لكن قد أفتى الشيخ فلان بالجواز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، معازف محرمة، يقول لك لكن قد قال العلماء، قد قال الشيخ فلان إنها جائزة، يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكلام بعض الناس. تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع ولو لحبشي كان رأسه زبيبة، يقول لك لكن قد أفتى الشيخ فلان بجواز الخروج. ومن هذا الكلام انظر ماذا قال المروزي، قال أو كيف يكون به مؤمنا من يأتيه الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكذا أو نهى عن كذا، فيقول قال أبو فلان كذا، خلافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وردا لسنته. أم كيف يكون به مؤمنا من تعرض سنته على رأيه، فما وافق منها قبل وما لم يوافقه، وما لم يوافقه منها احتال لردها. كثير على هذا المنوال أهل الأهواء وأهل البدع. ألا ينظر الشقي على من اجترأ وبين يدي من تقدم، هذا الذي يرد السنة على من اجترأ، اجترأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين يدي من تقدم، بين يدي الله ورسوله. هذا كلام أئمة الإسلام. انظر كيف يفهمون الأدلة الشرعية، وكيف يعظمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ينظرون لمن يتملص عن السنة بمثل هذه الترهات. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن. فلا وربك لا يؤمنون، أقسم بنفسه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما يشجر بينهم من أمور الدين والدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه. قال ابن الوزير رحمه الله في العواصم والقواصم: محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني من علماء اليمن المتقدمين. ابن الوزير هذا كان عالما من العلماء الكبار، لكنه كان في مجتمع يعج بالتشيع، أعرف له قدره بل آذوه حتى إنه خرج من بلده، وتارة في رأس جبل وتارة في بطن واد بسبب أذية الشيعة له رحمه الله، وهو القائل تلك الأبيات الجميلة: فحينا بطود، يعني جبل مرتفع، فحينا بطود تمطر السحب دونه، يعني في جبل مرتفع جدا حتى إن السحاب تحته تمطر دونه، أشم منيف بالغمام مؤزر، تنظر إلى الغمام وكأنها إزار على ذلك الجبل. فحينا بطود تمطر السحب دونه، أشم منيف بالغمام مؤزر، وحينا الظاهر بواد، ففيه هناك كلمة قبلها: بطن واد كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفر بسهل أو كذا. أجاور في أرجائه البوم والقطع، فجيرتها للمرء أولى وأجدر. أبيات جميلة. قال في آخرها: فإن يبست ثم المراعي وأغفرت، فروض العلا والعلم والدين أخضر. وهو القائل: ما سلم الله على عرشه من بريته ولا نبي الهدى، فكيف أنا؟ يعني كيف أسلم؟ الله عز وجل دعوا له الصاحبة والولد والنبي صلى الله عليه وسلم، قيل فيه ما قيل من افتراءات، كيف يسلم غيرهما؟ قال ابن الوزير رحمه الله في العواصم والقواصم: فهذا وعيد شديد ومضرة عظيمة، فيجب الاحتراز من الوقوع فيما يخاف الوقوع فيه لمخالفتها، ولا يحصل الأمان من ذلك إلا بامتثال كل معلوم ومظنون مما جاء عنه عليه السلام، فيدخل في ذلك خبر المتأولين. انتهى هذا الدليل والكلام عليه، الدليل 11. ثم دخل في الدليل 12.